الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صيد الخاطر: كل المعاصي قبيحة وبعضها أقبح من بعض، فإن الزنا من أقبح الذنوب، فإنه يفسد الفرش ويغير الأنساب، وهو بالجارة أقبح. فقد روي في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وقد روى البخاري في تاريخه من حديث المقداد بن الأسود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر من أن يزني بامرأة جاره، ولأن يسرق من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. وإنما كان هذا لأنه يضم إلى معصية الله عز وجل انتهاك حق الجار. ومن أقبح الذنوب أن يزني الشيخ، ففي الحديث: إن الله يبغض الشيخ الزاني، أخرجه النسائي وابن حبان وصححه الألباني، لأن شهوة الطبع قد ماتت وليس فيها قوة تغلب، فهو يحركها ويبالغ، فكانت معصيته عنادة. ومن المعاصي التي تشبه المعاندة لبس الرجل الحرير والذهب، خصوصا خاتم الذهب الذي يتحلى به الشيخ، وإنه من أبرد الأفعال وأقبح الخطايا. ومن هذا الفن الرياء والتخاشع وإظهار التزهد للخلق، فإنه كالعبادة لهم مع إهمال جانب الحق عز وجل، وكذلك المعاملة بالربا الصريح خصوصا من الغني الكثير المال. ومن أقبح الأشياء أن يطول المرض بالشيخ الكبير ولا يتوب من ذنب، ولا يعتذر من زلة، ولا يقضي دينا، ولا يوصي بإخراج حق عليه. ومن قبائح الذنوب أن يتوب السارق أو الظالم ولا يرد المظالم، والمفرط في الزكاة أو في الصلاة ولا يقضي. ومن أقبحها أن يحنث في يمين طلاقه ثم يقيم مع المرأة. وقس على ما ذكرته، فالمعاصي كثيرة وأقبحها لا يخفى، وهذه المستقبحات فضلا عن القبائح تشبه العناد للآمر، فيستحق صاحبها اللعن ودوام العقوبة. وإني لأرى شرب الخمر من ذلك الجنس، لأنها ليست مشتهاة لذاتها ولا لريحها ولا لطعمها فيما يذكر، وإنما لذتها فيما يقال بعد تجرع مرارتها. فالإقدام على ما لا يدعو إليه الطبع إلى أن يصل التناول إلى اللذة معاندة. نسأل الله عز وجل إيمانا يحجز بيننا وبين مخالفته، وتوفيقا لما يرضيه، فإنما نحن به وله. قال رحمه الله تعالى: اعتبرت، أي انتقدت، على أكثر العلماء والزهاد أنهم يبطنون الكبر، فهذا ينظر في موضعه وارتفاع غيره عليه، وهذا لا يعود مريضا فقيرا يرى نفسه خيرا منه، حتى إني رأيت جماعة يومأ إليهم، أي يشار إليهم، منهم من يقول: لا أدفن إلا في دكة أحمد بن حنبل، أي المكان الذي فيه قبر الإمام، وأعلم أن في ذلك كسر عظام الموتى، ثم يرى نفسه أهلا لذلك التصدر. ومنهم من يقول: ادفنوني إلى جانب مسجدي، ظنا منه أنه يصير بعد موته مزارا. وهذه خلة مهلكة، ولا يعلمون. والعجب كل العجب ممن يرى نفسه، أتراه بماذا رأاه؟ إن كان بالعلم فقد سبقه العلماء، وإن كان بالتعبد فقد سبقه العباد، أو بالمال فإن المال لا يوجب بنفسه فضيلة دينية. فإن قال قد عرفت ما لم يعرف غيري من العلم في زمني فما علي ممن تقدم، قيل له ما نأمرك يا حافظ القرآن أن ترى نفسك في الحفظ كمن يحفظ النصف، ولا يا فقيه أن ترى نفسك في العلم كالعامي، إنما نحذر عليك أن ترى نفسك خيرا من ذلك الشخص المؤمن وإن قل علمه، فإن الخيرية بالمعاني لا بصورة العلم والعبادة. ومن تلمح خصال نفسه وذنوبها علم أنه على يقين من الذنوب والتقصير، وهو من حال غيره على شك. فالذي يحذر منه الإعجاب بالنفس ورؤية التقدم في أحوال الآخرة. والمؤمن لا يزال يحتقر نفسه، أي يستصغرها. وقد قيل لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إن مت ندفنك في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لأن ألقى الله بكل ذنب سوى الشرك أحب إلي من أن أرى نفسي أهلا لذلك. وقد روينا أن رجلا من الرهبان رأى في المنام قائلا يقول له: فلان الإسكافي خير منك. فنزل من صومعته فجاء إليه فسأله عن عمله فلم يذكر كبير عمل. فقيل له في المنام: عد إليه وقل له مما صفرة وجهك. فعاد فسأله فقال: ما رأيت مسلما إلا وظننته خيرا مني. فقيل له: فبذاك ارتفع. قال رحمه الله: متى رأيت صاحبك قد غضب وأخذ يتكلم بما لا يصلح، فلا ينبغي أن تعقد على ما يقوله خنصرا، أي لا تأخذ ما يقول بعين الاعتبار والمؤاخذة، ولا ينبغي أن تؤاخذه بما يقول، فإن حاله حال السكران لا يدري ما يدري، بل اصبر لفورته ولا تعول عليها، فإن الشيطان قد غلب والطبع قد هاج والعقل قد استتر، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، رواه البخاري. ومتى أخذت في نفسك عليه أو أجبته بمقتضى فعله كنت كعاقل واجه مجنونا، أو كمفيق عاتب مغمى عليه، فالذنب لك. بل انظر بعين الرحمة وتلمح تصريف القدر له، وتفرج في لعب الطبع به، واعلم أنه إذا انتبه ندم على ما جرى وعرف لك فضل الصبر. وأقل الأقسام أن تسلمه فيما يفعل في غضبه إلى ما يستريح به. وهذه الحال ينبغي أن يتلمحها الولد عند غضب الوالد، وتتلمحها الزوجة عند غضب الزوج، فتتركه يشتفي بما يقول ولا تعول على ذلك، فسيعود نادما معتذرا. ومتى قوبل على حالته ومقالته صارت العداوة متمكنة، وجاز في الإخفاق على ما فعل في حقه وقت السكر، يعني وقت الغضب. وأكثر الناس على غير هذه الطريق، متى رأوا غضبان قابلوه بما يقول ويعمل، وهذا على غير مقتضى الحكمة، بل الحكمة ما ذكرته وما يعقلها إلا العالمون. قال رحمه الله تعالى: ليس في الدنيا أبله ممن يسيء إلى شخص ويعلم أنه قد بلغ إلى قلبه بالأذى ثم يصطلحان في الظاهر، فيعلم أن ذلك الأثر محي بالصلح، خصوصا الملوك، فإن لذتهم الكبرى ألا يرتفع عليهم أحد ولا ينكسر لهم غرض، فإذا جرى شيء من ذلك لم ينجبر. واعتبر بأبي مسلم الخراساني فإنه غض من قدر المنصور قبل ولايته فحمل ذلك في نفسه فقتله، ومن نظر في التواريخ رأى جماعة قد جرى لهم مثل هذا. ولا ينبغي لمن أساء إلى ذي سلطان أن يقع في يده، فإنه إذا رام التخلص لم يقدر، فيبقى ندمه على ترك احترازه وحسرته على مساكنة الضمان للسلامة يبقى أشد عليه من كل ما يلقى به من الهوان والأذى. ومن هذا الجنس الأصدقاء المتماثلون، فإنك متى آذيت شخصا وبلغ إلى قلبه أذاك فلا تثق بمودته، فإن أذاك نصب عينه، فإن لم يحتل عليك لم يصف لك. ولا تخالط إلا من أنعمت عليه فحسب، فهو لم ير منك إلا خيرا، فيكون في نفسه، وكذلك الولد والزوجة والمعاملون. وألحق بهذا أن أقول: لا ينبغي أن تعادي أحدا ولا تتكلم في حقه، فربما صارت له دولة فاشتفى، وربما احتيج إليه فلم يقدر عليه. فالعاقل يصور في نفسه كل ممكن، ويستر ما في قلبه من البغض والود، ويداري مع الغيظ والحقد. هذه مشاورة العقل إن قبلت. قال رحمه الله تعالى: كل من لا يتلمح العواقب ولا يستعد لما يجوز وقوعه فليس بكامل العقل. واعتبر هذا في جميع الأحوال، مثل أن يغتر بالشباب ويدوم على المعاصي ويسوف بالتوبة فربما أخذ بغته ولم يبلغ بعض ما أمل، وكذلك إذا سوف بالعمل أو بحفظ العلم فإن الزمان ينقضي بالتسويف ويفوت المقصود، وربما عزم على فعل خير أو وقف شيء من ماله فسوف فبغت. فالعاقل من أخذ بالحزم في تصوير ما يجوز وقوعه وعمل بمقتضى ذلك، فإن امتد الأجل لم يضره، وإن وقع المخوف كان محترزا. ومما يتعلق بالدنيا أن يميل مع السلطان ويسيء إلى بعض حواشيه ثقة بقربه من السلطان، فربما تغير ذلك السلطان فارتفع عدوه فانتقم منه. وقد يعادي بعض الأصدقاء ولا يبالي به لأنه دونه في الحال الحاضرة، فربما صعدت مرتبة ذلك فاستوفى ما أسلفه إليه من القبيح وزاد. فالعاقل من نظر فيما يجوز وقوعه ولم يعادي أحدا، فإن كان بينهما ما يوجب المعاداة كتم ذلك، فإن صح له أن يثب على عدوه فينتقم منه انتقاما يبيحه الشرع جاز، على أن العفو أصلح في باب العيش. ولهذا ينبغي أن يخدم البطال، أي الذي لا عمل له ولا منصب، فربما عمل فعرف ذلك لمن خدم. وقس على أنموذج ما ذكرته من جميع الأحوال. قال رحمه الله تعالى: بقدر صعود الإنسان في الدنيا تنزل مرتبته في الآخرة. وقد صرح بهذا ابن عمر رضي الله عنهما فقال: والله لا ينال أحد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجاته عند الله وإن كان عنده كريما. فالسعيد من اقتنع بالبلغة، أي بما يسد الحاجة، فإن الزمان أشرف من أن يضيع في طلب الدنيا. اللهم إلا أن يكون متورعا في كسبه، معينا لنفسه عن الطمع، قاصدا إعانة أهل الخير والصدقة على المحتاجين، فكسب هذا أصلح من بطالته. فأما الصعود الذي سببه مخالطة السلاطين فبعيد أن يسلم معه الدين، فإن وقعت سلامته ظاهرة فالعاقبة خطرة. قال أبو محمد التميمي: ما غبطت أحدا إلا الشريف أبا جعفر يوم مات القائم بأمر الله، فإنه غسله وخرج ينفض أكمامه فقعد في مسجده لا يبالي بأحد، ونحن منزعجون لا ندري ما يجري علينا. وذاك أن التميمي كان متعلقا على السلطان يمضي له في الرسائل، فخاف مغبة القرب أي عاقبته. وقد رأينا جماعة من العلماء خالطوا السلطان فكانت مغبتهم سيئة، ولعمري إنهم طلبوا الراحة فأخطأوا طريقها، لأن غموم القلب لا توازيها لذة مال ولا لذة مطعم، هذا في الدنيا قبل الآخرة. ومن أشرف وأطيب عيشا من منفرد في زاوية لا يخالط السلاطين ولا يبالي أطاب مطعمه أم لم يطب، من أشرف وأطيب عيشا من هذا، فإنه لا يخلو من كسرة وقعب ماء، ثم هو سليم من أن تقال له كلمة تؤذيه أو يعيبه الشرع حين دخوله عليهم أو الخلق. ومن تأمل حال أحمد بن حنبل في انقطاعه وحال ابن أبي دؤاد ويحيى بن أكثم عرف الفرق في طيب العيش في الدنيا والسلامة في الآخرة. وما أحسن ما قال ابن أدهم: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من لذيذ العيش لجالدونا عليه بالسيوف. ولقد صدق ابن أدهم، فإن السلطان إن أكل شيئا خاف أن يكون قد طرح له فيه سم، وإن نام خاف أن يغتال، وهو وراء المغاليق لا يمكنه أن يخرج لفرجة، وهي الخروج للتنزه والتفسح، فإن خرج كان منزعجا من أقرب الخلق إليه، واللذات التي ينالها تبرد عنده ولا تبقى له لذة مطعم ولا منكح، وكلما استظرف المطاعم أكثر منها ففسدت معدته، وكلما استجد الجواري أكثر منهن فذهبت قوته، ولا يكاد يبعد ما بين الوطء والوطء فلا يجد في الوطء كبير لذة، لأن لذة الوطء بقدر بعد ما بين الزمانين. وكذلك لذة الأكل، فإن من أكل على شبع ووطئ من غير صدق شهوة وقلق لم يجد اللذة التامة التي يجدها الفقير إذا جاع. والعزب إذا وجد امرأة، ثم إن الفقير يرمي نفسه على الطريق في الليل فينام، ولذة الأمن قد حرمها الأمراء فلذتهم ناقصة وحسابهم زائد. والله ما أعرف من عاش رفيع القدر بالغا من اللذات ما لم يبلغ غيره إلا العلماء المخلصين كالحسن وسفيان وأحمد والعباد المحققين كمعروف، فإن لذة العلم تزيد على كل لذة. وأما ضرهم إذا جاعوا أو ابتلوا بأذى فإن ذلك يزيد في رفعتهم، وكذلك لذة الخلوة والتعبد. ولما بليت أقوام بمخالفة الأمراء أثر ذلك التكدير في أحوالهم كلها، فقال أحدهم: منذ أخذت من مال فلان الأمير منعت ما كان وهب لي من فهم القرآن. فالصبر عن مخالطة الأمراء وإن أوجب ضيق العيش من وجه يحصل طيب العيش من جهات، ومع التخليط لا يحصل مقصود، فمن عزم جزم. كان أبو الحسن القزويني لا يخرج من بيته إلا وقت الصلاة، فربما جاء السلطان فأقعد لانتظاره ليسلم عليه، ومد النفس في هذا يعني الإطالة ربما أضجر السامع. ومن ذاق عرف. قال رحمه الله تعالى: قال لي قائل: لا أفهم معنى دوام التعذيب للكفار وليس ثم تشف. فأجابته: أفعال الخالق سبحانه لا تعلل ولا يطلع على الحكمة في أكثرها، فواجب علينا التسليم، ولو قدرنا جواز الاعتراض عليه فإنما يعترض على الحكيم من هو أحكم منه، أفيحسن أن نعترض بعقل هو وهبه لنا؟ قال ابن عقيل: في هذا أصل السنة، أن الله عز وجل عدل يفعل ما يشاء، غير أنني إن دخلت على جهة المسامحة فقد علل سبحانه في ذلك فقال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وعلمه بذلك جار مجرى إدراكنا بالحواس كفرهم، ولو دام كفرهم حسن دوام تعذيبهم. فكذلك إذا كانوا في علمه على الكفر ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وما يمتنع أن يكونوا وهم في النار على الاعتراض واعتقاد ما لا يحسن، فيدوم العذاب على مقدار ما في البواطن. قال رحمه الله تعالى: أجد في الناس من هو واسع الصدر طيب القلب مع الفقر وضيق اليد، لا ينظر إلى حاجته إلى غد، وأنا بحمد الله منهم، فإني قد عالجت من الفقر أشياء، وقد كنت أصبح وليس عندي قوت يومي ولا أعرف له وجها، وأنا طيب القلب ساكن النفس، وكم من يوم أصبحت لا أملك فيه حبة، وثم زوجة وأولاد ومن يتعلق بي جماعة، وقلبي طيب كأنني أملك 1000 دينار، فمن زعج قلبي بالفقر ولا خطر أني لو مت وبقي أولادي فقراء، بل أقول إذا خطر هذا قد مات أبي وعينت الفقر، وانصرف الزمان على غير حال بين غنى وقناعة، فإن أراد أن يصلح أولادي ويدبر أمرهم كما دبر أمري فعل، وإلا فكم ممن خلف مالا كثيرا لأولاده فلم ينفعهم، وهو تعالى يتولى الصالحين. ثم إني كثيرا ما رأيت من يكون معه الدينار 100 وهو في قلق، وأكون أنا لا حبة معي وأنا في غنى، وإذا قدر لي دينار أنفقته في 2 أو 3 ولم أنظر إلى ما بعد ذلك، وإذا حصلت معي حبة فكأني قد ضاهيت الأغنياء من شراح صدري وطيب قلبي. ورأيت في الناس من يقرب في هذه الحال، ورأيت بالعكس من يكون معه وله وهو ضيق العطن فقير النفس كثير الهم، فتأملت السبب في طيب القلب فرأيته يتنوع إلى 3 أقسام: فتارة يكون من سعة الصدر خلقة ووضعا، وتارة يكون من ثقة العبد بالله عز وجل وأنه الرزاق، وتارة يكون من شعور النفس سعادة معدة لها وغنى مدخرا لها. والنفوس الشريفة تشعر الآن قبل كونها فكأنها تطلع على عاقبتها، والغالب في العادات أن سعة الصدر وطيب القلب حال خير، وأن كسوف البال وضيق الصدر حال شر، وعلى عكس هذه الأسباب ضيق الصدر وضيق العطن، وأغمض الأحوال إحساس النفس ببلوغ الأمان، فكأنها تعلم العواقب بالإحساس. قال رحمه الله تعالى: لما كانت حوادث الأقدار تظهر عن القدرة بسر الخلق عليها عند وجودها، فالعصا عند الإلقاء صارت ثعبانا، وكان الإلقاء سرا في انظروا، وضرب الميت ببعض البقرة عاش عنده، وعند رقض رجل أيوب نبعت عين الماء، وعند ضرب البحر انفلق، وعند نفخة الصور عاش الموتى. فالمراد من ذلك تنبيه الخلائق على ما يفعله، لأن بهذه الأشياء أثر في الفعل. قال رحمه الله تعالى: من المزهدين أقوام يدعون أنهم لا يحبون الدنيا ولا وقع لها عندهم، وهؤلاء لا يخلو أحدهم من حالين: إما أن يكون كذابا في الدعوة، وربما ادعى عند العدم، فإذا لاحت له الدنيا بان كذبه في دعوة، أو أن يكون مريضا منحرف المزاج كالعنين في باب النكاح. إلا أنه قد بلغنا عن إبراهيم ابن أدهم أنه قال: ما أراني أؤجر على ترك الشهوات لأني لا أشتهيها. وهذا محمول على أحد أمرين: إما أن يكون لشدة خوفه وقوة رغبته في الآخرة قد انحرف مزاجه، فإن الثكلى لا تشتهي الطعام، ومن توعد بالقتل ربما بقي يومين لا يأكل. فمثل ذلك الصادق الآبق به شدة الخوف التي حرفت مزاجه، أو أن يكون يخاف عواقب الشهوات فهو يشتهيها طبعا ولا يشتهيها حذرا، من أن يقدح في منزلته أو تحطه عرضبته. فأما من لم يبلغ مرتبة ابن أدهم، وإذا نقر في أدنى ظن فهو إلى الدعوة أقرب، فإن الله تعالى خلق الخلق على تركيب يخالف هذه الدعوة، وإنما يتوق العباد في العبادة إلى ما يشتهون في الدنيا. وفي هؤلاء المدعين من يقول: لو عرضت لي الجنة ما أعرتها الطرف، ولو أنه لوحت له سوداء لتغير في الحال. نعوذ بالله من دعوى يكذب صاحبها سريعا. قال رحمه الله تعالى: أرباب الرياء والنفاق ينكشفون، وإن تغطوا فإنهم ينكشفون عن قريب ويذمون. وأهل الإخلاص وإن ستروا أعمالهم ظهرت لا عن اختيارهم ومدحوا. كم من متصنع بالغ فانكشف وضاع ما عمله. واعتبر هذه الحالة طريقة العرب، وهو أن العرب كانوا يجودون ويظهرون أن طبعنا الكرم، غير أنهم ما أرادوا مجرد الكرم بل المدح على الكرم، فانكشفوا بالقرآن والحديث. أما القرآن فقوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وهذا إخراج لدفائن بخلهم. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بقوله: ولا تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. وقال صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: إن أباك أراد أمرا، يعني الذكرى للجود. ويدل على بخلهم أن الزكاة مواساة الفقراء، فلما مات الرسول صلى الله عليه وسلم ارتدوا ومنعوا الزكاة. هذه صفة العامة، فإن نذر من طبعه الكرم لا ليذكر فقليل نادر، وقل أن يقع ذلك إلا في من طلب الأجر بفعله من ربه عز وجل، كما فعل موسى فسقى لهما ولم يطلب منهما شيئا، بل طلب من ربه فقال: إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.